بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نمر على مقتطفات من أخباره صلى الله عليه وسلم فيما كتبه الإمام النووي رحمه الله تعالى في بداية كتابه تهذيب الأسماء واللغات، حيث بدأ بسيرة نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبركا بها. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وصلنا عند قول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: وأقام بمكة بعد النبوة 13 سنة. في هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين جهادا عظيما. ما جاهدهم بالقتال، ما كانت هناك غزوة أو معركة في الفترة المكية، ولكن الأمر كما قال جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهو جهاد الدعوة إلى الله جل وعلا. جاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا. ففي هذه الفترة 13 سنة بمكة كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله، يقرر التوحيد. تأتي الآيات الكثيرة في تقرير التوحيد ببراهينه وأمثاله. وهكذا استمر في الفترة المكية يدعو إلى توحيد الله. تأتي الآيات المكية في تعظيم الله وتوحيده والنهي عن الشرك، في الجنة والنار، في التوكل على الله، في الصبر والمصابرة. هذا هو أصل الإيمان الإخوة. ثم بعد ذلك تأمل، لما هاجر إلى المدينة جاء تكميل التوحيد بتشريع الأحكام، وجاء شرع أو جاء فرض الجهاد في سبيل الله، لما حصلت قوة بعد ذلك للمسلمين. ولهذا نستفيد هنا فائدة عظيمة في واقعنا المعاصر. إذا أردنا أن تعود لنا العزة والتمكين، فعلينا أولا أن نرسخ التوحيد في قلوبنا. والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال: وقيل 10، يعني بمكة قيل 10 سنوات، وقيل 15 سنة. والصحيح الأول 13 سنة كما هو المشهور. قال: ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها 10 سنين بلا خلاف، وقدم المدينة يوم 12 خلت من شهر ربيع الأول. قال الحاكم: وبدأ الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة يوم 4 لليلتين بقيتا من شهر صفر. أصابته حمى عليه الصلاة والسلام واشتدت عليه. تأمل، جاءه الوجع في بيت ميمونة، وكان يحب أن يكون عند عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك تأمل في شدة مرضه استأذن زوجاته أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وهذا من حسن عشرته، مع أن القسم بينهن لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من تمام عدله وحسن عشرته لأزواجه، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نسأل الله تعالى أن يعيننا على اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في كل أمورنا. قال: فصل. أرضعته ثويبة بضم المثلثة مولاة أبي لهب أياما، ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث السعدية. العرب كانوا في الماضي من عادتهم أنهم يسترضعون أولادهم في البادية، هذا أنجب للطفل وأجلد لجسمه وأفصح للسانه وأقوى لعقله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة أياما وهي مولاة أبي لهب. جاء عند البخاري وهو مرسل عن عروة قال كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقال أنه فرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها. قال فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، يعني رآه بعض أهله في المنام بشر حال، فقال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، يعني هذا مما يستأنس به. فإذا كان هذا مشرك لعله خفف عنه بسبب فرحه بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أعتق ثويبة، فكيف بالذي قد امتلأ قلبه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على اتباع سنته ونشرها. ثم أرضعته حليمة، وخبر حليمة السعدية مشهور في السيرة النبوية كيف حلت البركة بديار بني سعد بسبب أخذ هذا اليتيم المبارك صلى الله عليه وسلم. تأمل في حكمة الله كيف اختار له هذه المرضعة بالذات، وسبحان الله كل شيء له حكمة، اسمها حليمة فلعلها أرضعته الحلم والرحمة كما كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، والرضاع يؤثر في الرضيع. تقول حليمة رضي الله عنها أنها لما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تركب على أتان أنثى الحمار كان هزيلا فسبقت الركب به، ثم لما دخلت بادية بني سعد كانت قاحلة وما كان في الإبل لبن، فامتلأت الضروع بسبب حلول النبي صلى الله عليه وسلم في باديتهم. تقول فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي، وتقول فلم يزل الله تعالى يرينا البركة ونتعرف حتى بلغ صلى الله عليه وسلم سنتين، فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان صلى الله عليه وسلم. وهكذا من أراد هذه البركة فعليه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة بركة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا كنت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون حياتك كلها موصولة بالله، دائما تكون على ذكر لله وعلى اتباع لسنة رسول الله، في طعامك في شرابك في لباسك في نومك في عبادتك في صلاتك في معاملتك مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ذاكرا لله في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا هذا الخبر عند الذهبي في تاريخ الإسلام قال فكان صلى الله عليه وسلم يشب في يومه شباب الصبي في الشهر، وجود إسناده الذهبي وإن كان في شيء من الضعف اليسير مما يغتفر في السيرة النبوية. قال ونشأ صلى الله عليه وسلم يتيما فكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب، وهذا مر معنا، وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية، فلم يعظم صنما لهم في عمره قط، ولم يحضر مشهدا من مشاهد كفرهم، وكانوا يطلبونه لذلك فيمتنع ويعصمه الله تعالى من ذلك. فكان يعتزل في غار حراء صلى الله عليه وسلم يتعبد لله. وجاء عند النساء في الكبرى أنه طاف زيد بن حارثة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فزيد لما مر بصنم من أصنامهم مسه بيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه، قد غضب. قال زيد في نفسه: فطفنا فقلت في نفسي: لا أمسنه حتى أنظر ما يكون. هذا قبل الإسلام. قال: فمسحته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تمسه، ألم تنهى؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم منكرا للشرك قبل البعثة. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عبدت صنما قط، وما شربت خمرا قط، وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر. وهذا يعني جاء عند أبي نعيم، ومن أخبار السيرة المعروفة والمشهورة. قال: وهذا من لطف الله تعالى به أن برأه من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى كان يعرف في قومه بالأمين لما شاهدوا من أمانته وصدقه وطهارته صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو في البادية مع صاحب له يرعيان الغنم، قال له: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة كما يسمر الفتيان، يعني بمكة. فجاء قريب من مكة، قال: فسمعت غناء وصوت دفوف ومزامير، فقيل: فلان تزوج فلانة. قال: فلهوت بذلك الصوت حتى غلبتني عيناي، فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس. فرجع الليلة الأخرى، قال لصاحبه مثل ما قال، وذهب، فأيضا أخذه النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. فالله تعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مما كان عليه أهل الجاهلية صلى الله عليه وسلم. قال: فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام. وهذا من شدة حب أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يطيق فراقه، فأخذه معه إلى الشام، ما أخذ أحد من أولاده، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى بلغ بصرى، وهي مدينة في جنوب غرب سوريا. قال: فرآه بحيرة الراهب فعرفه بصفته. بحيرة كان معروف في تلك المنطقة يتعبد لله في صومعته، كان العرب في رحلتهم في الصيف إلى الشام يمرون به ولا يخرج إليهم، لكن هذه المرة خرج إليهم. قال: فجاء بحيرة وأخذ بيده، وقبل هذا أخذ ينظر في النبي صلى الله عليه وسلم ويتمعن في صفاته، ثم أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله حجة للعالمين. قالوا: فمن أين علمت هذا؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجد إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. لما رآه بحيرا قال: نعرفه بما حفظنا من الأسماء والسيم. وسأل بحيرا أبا طالب أن يرده خوفا من اليهود، فرده إلى مكة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ سوق بصرى. ورأى أيضا كما يذكر ويروى من العجائب ما رأى: فكانت الغمامة تظله صلى الله عليه وسلم، وفيء الشجر يميل عليه يظله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة، وهذا على المشهور، كان عمرها 40 سنة، فأقامت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، لأنها توفيت قبل الهجرة 3 سنين. أي بعد المبعث بعشر سنين، فعاشت معه 15 سنة قبل النبوة وعشر سنين بعد النبوة، وهي أطول مدة قضتها زوجة من زوجاته معه صلى الله عليه وسلم. قال: ولما خرج إلى المدينة مهاجرا خرج معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر ابن فهيرة. كان عامر رضي الله عنه يسقيهما من اللبن في غار ثور، وخرج معهما، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، وهو كافر ولا يعلم له إسلام. وأيضا كان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما يأتيهما بالأخبار ليلا وهما في غار ثور. تأمل مع كمال توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، وقد قال لما قال له أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا، قال: أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. مع كمال التوكل هذا الإخوة لا يمنع من اتخاذ الأسباب وإحكام الخطط لإنجاح الأمر المطلوب. فالمسلم يبذل الأسباب بقدر استطاعته في طلب العلم، في العمل الصالح، في العبادة، فيما ينفعه في أمر دينه ودنياه. احرص على ما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: واستعن بالله ولا تعجز. قال: فصل في صفته صلى الله عليه وسلم، يعني في صفته الخلقية. والله تعالى جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين جمال الظاهر والباطن، فجمال ظاهره يدل على جمال باطنه صلى الله عليه وسلم. ونقرأ هذه الصفات فيشتاق القلب للقائه ويتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يقر أعيننا برؤيته صلى الله عليه وسلم. قال: كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير ولا الأبيض الأمهق، يعني شديد البياض، ولا الآدم، يعني لم يكن أسمر بل بياضه مشربا بحمرة، وهذا أحسن ما يكون. قال: ولا الجعد القطط، يعني في شعره، ولا السبط، يعني شديد الاسترسال. وتوفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، هذا كما ذكره ابن عمر. وأنس رضي الله عنه قال: ما عددت في رأسه ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. الله أكبر. تأمل في سيرة نبينا وأحواله صلى الله عليه وسلم، حتى عدد شعر شيبه صلى الله عليه وسلم يذكره الصحابة رضي الله عنهم. فهل تظن أنهم سيفوتون شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم لا ينقلونه لنا صلى الله عليه وسلم؟ ما يعلم بشر نقلت سيرته وأخباره وصفاته كسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين، له شعر إلى منكبيه، وفي وقت إلى شحمتي أذنيه، وفي وقت إلى نصف أذنيه، كث اللحية. وهذه سنة عظيمة من سنن الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تعالى عن نبي هارون عليه الصلاة والسلام: قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. ما أجمل أن تلقى نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة واللحية في وجهك، فيستبشر إذا رآك، لأنه يرى سنته في وجهك. والله يستحي المسلم من أن يلقى نبيه صلى الله عليه وسلم وليس في وجهه لحية. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رسول كسرى إلى المدينة، فلما نظر في وجوههما أعرض عنهما، ثم قال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ قال: ربنا، يعني كسرى. لماذا؟ لأنهما قد حلقا لحاهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وتقصير شاربي، صلى الله عليه وسلم. لحية زينة للرجال. قال: كث اللحية، شثنا الكفين، يعني غليظ. قال: أي غليظ الأصابع، وهذا يعني محمود في الرجال لأنه أشد لقبضتهم. قال: ضخم الرأس والكراديس، جمع كردوس، كل عظمين التقيا في مفصل مثل الركبتين والوركين والمنكبين، وهذا من تمام قوته صلى الله عليه وسلم. قال: في وجهه تدوير، أدعج العينين، يعني شديد سواد العينين، طويل أهدابهما، أحمر المآقي، يعني طرف العين فيه حمرة، ذا مسربة، وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، يعني يمشي بقوة، والصبب الحدور، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، كأن وجهه القمر، حسن الصوت، سهل الخدين، ليس فيهما ارتفاع ولا نتو، ضليع الفم، سواء البطن والصدر. قال: أشعر المنكبين والذراعين، ضليع الفم يعني واسع الفم، وهذا كمال في الرجال، سواء البطن والصدر، أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، طويل الزندين. قال: هو موصل طرف الذراع في الكف. قال: رحب الراحة، يعني واسع الراحة، يعني حسا وعطاء، أشكل العينين أي طويل شقيهما، منهوس العقبين أي قليل لحم العقب، بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة أو كبيض الحمامة، كالبيضة الصغيرة، يعني بين كتفيه من الخلف. وحتى عرفه سلمان الفارسي رضي الله عنه لما يعني نظر فيه ورأى خاتم النبوة بين كتفيه. وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث. كان يمشي مشيا متواضعا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لكن بدون تماوت، فكان يمشي بمشي فيه قوة وسرعة. قال: وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه. كان يسدل شعر رأسه في بداية الأمر موافقة لأهل الكتاب، كان يحب أن يوافقهم تأليفا لقلوبهم للإسلام، ثم بعد ذلك خالفهم ففرق شعره مخالفة لأهل الكتاب كما هي عادته صلى الله عليه وسلم. قال: خالف المشركين، أعف اللحى، وفر اللحى، وكذلك في شعره. فأين شباب المسلمين الذين يشابهون الكفار في شعورهم، في عاداتهم، في ألبستهم؟ أين فتيات المسلمين؟ للأسف يتبعون الفاسقات والكافرات في الموضات والألبسة، ويعني المظاهر التجميل والشعر. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين والمسلمات إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. قال: وكان يرجله ويسرح لحيته صلى الله عليه وسلم، ويكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم. وهذا جاء عند الترمذي وغيره، ولكن ضعيف، ضعفه ابن المديني، ونقل كلامه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. قال: وكان أحب الثياب، وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة، وهي ضرب من البرود فيه حمرة. يعني الحبرة كانت تصنع في اليمن، ولهذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب حبرة، لأنهم ما وجدوا أشرف وأحسن من هذه الثياب. وكان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وهذا فيه شهر بن حوشب عند أبي داود فيه ضعف. ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء، وفي وقت ثوبين أخضرين، وفي وقت جبة، وفي وقت جبة ضيقة الكمين، وفي وقت قباء، وثوب يلبس فوق الثياب، وفي وقت عمامة سوداء وأرخى طرفيها بين كتفيه، وفي وقت مرطا أسود من شعر أي كساء، ولبس الخاتم. ولبس الخاتم جائز على أقرب أقوال أهل العلم، وإنما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، لما قيل له إن الملوك ما يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما عليه محمد رسول الله، يعني وجعل لفظ الجلالة يعني أعلى هذه الكلمات. قال: والخفة والنعل صلى الله عليه وسلم. فصل: أولاده صلى الله عليه وسلم، له صلى الله عليه وسلم 3 بنين: القاسم، وبه كان يكنى، ولد قبل النبوة وتوفي وهو ابن 2، وعبد الله، ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة فسمي بالطيب والطاهر، وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله، والصحيح الأول أنهما ألقاب لعبد الله. والثالث إبراهيم، ولد بالمدينة 8 ومات بها 10، وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا، وإبراهيم من مارية. وكان له صلى الله عليه وسلم 4 بنات: الأولى زينب، تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن شمس، وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد، فهو ابن خالتها. وأسلم أبو العاص ابن الربيع بعد يعني زينب، يعني بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، ثم لحقها بالمدينة وعاشت معه. وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي أصغر بناته وأول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم، ماتت بعده 6 أشهر. ورقية بعد زينب في ترتيب الولادة، وأم كلثوم، تزوجهما عثمان بن عفان، تزوج رقية ثم أم كلثوم، وتوفيتا عنه أو توفيتا عنده، ولهذا سمي ذا النورين. توفيت رقية يوم بدر في رمضان 2 من الهجرة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يرجع بفرح بنصر على المشركين، فلما يدخل المدينة يجد أن ابنته قد دفنت صلى الله عليه وسلم. وتوفيت أم كلثوم في شعبان 9 من الهجرة. فالبنات 4 بلا خلاف، والبنون 3 على الصحيح. وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. وجاء أن فاطمة رضي الله عنها أسن من أم كلثوم، ذكر ذلك علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الحافظ، ثم والمشهور أنها أصغر نساء بناته. ثم في الإسلام عبد الله بمكة، ثم إبراهيم بالمدينة، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم توفوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الأصح الأشهر. تأملوا الإخوة، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها. هكذا تتوالى المحن والمصائب على النبي صلى الله عليه وسلم، كل أنواع المصائب الشديدة تجد أنها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة للمصابين. المسحور، النبي صلى الله عليه وسلم سحر. من لم يرزق بأولاد حرم، أو رزق بأولاد ماتوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كل أولاده صلى الله عليه وسلم وهو في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها. فهذا يجعل المسلم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصبر ويرضى. وهكذا أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وقيل في انقطاع نسله من الذكور حتى لا يفتن بعض الناس ويغلون في ويغلو في أبنائه فيدعون فيهم النبوة. والمشركون لما مات أولاد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد انقطع ولده فستنقطع دعوته، وقالوا هو الأبتر. فأنزل الله تعالى سورة الكوثر، قال إن شانئك هو الأبتر. وهكذا يعني بتر الكفر وأهله واستمر الإسلام، يستمر شرع النبي صلى الله عليه وسلم ودين النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. قال فصل أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. أعمامه صلى الله عليه وسلم 11، أحدهم الحارث وهو أكبر أولاد عبد المطلب، وبه كان يكنى، وقثم والزبير. والزبير كان يرقص النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل ويقول محمد بن عبدم عشت بعيش أنعم في دولة ومغنم. وابنته ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها كانت تحت المقداد، وهي التي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت شاكية فاشترطت في الحج. وحمزة والعباس رضي الله عنهما، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، سبحان الله سمي في الجاهلية بأبي لهب هكذا يكنى، وبقيت هذه الكنية لأن مصيره إلى النار ذات اللهب. قال وعبد الكعبة وحجل وضرار والغيداق. وقيل حجل كان يلقب بالغيداق، ولأنه كان أجود قريش وأكثرهم طعاما. قال أسلم منهم حمزة والعباس رضي الله عنهما، وكان حمزة أصغرهم سنا، يعني هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حمزة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، لأن ثويبة أرضعت حمزة وأرضعت أبا سلمة، فهما إخوان من الرضاعة. قال لأنه رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم العباس قريب منه في السن، وهو الذي كان يلي زمزم بعد أبيه عبد المطلب، وكان أكبر سنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. وأما الباقون فيعني ماتوا قبل الإسلام، إلا أبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حال احتضاره، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل عبد الله بن أمية بن خلف أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الشهادة، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لماذا؟ لأن أبا طالب الإخوة كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس لله، ما كان مخلصا، كان يريد العز والشرف. ولهذا قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله خوفا أن تعيره قريش. ثم التوفيق لحسن الخاتمة سره الإخلاص لله، كان في القلب محبة خالصة لله يوفق الله تعالى عبده، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا. وأبو لهب كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعماته صلى الله عليه وسلم ست: صفية أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنها، وهي أخت حمزة لأمه. وعاتكة قيل إنها أسلمت وهي التي رأت رؤيا غزوة بدر، وقصتها مشهورة. عاتكة أرسلت للعباس تخبره أنها رأت رؤيا مفزعة قبل غزوة بدر، أن راكبا أقبل على بعير يستصرخ الناس في مكة، قال: يا لغدر يا لغدر لمصارعكم، يا لغدر لمصارعكم، ثم تبعوه إلى المسجد، ثم ظهر به بعيره على الكعبة ثم استصرخهم: يا لغدر لمصارعكم، يعني تعالوا لمصارعكم. ثم ظهر به بعيره على جبل أبي قبيس، ثم أرسل عليهم صخرة فتفتتت، فما بقي بيت في مكة إلا دخله منها. فلما سمع بعض بهذه الرؤيا لم يخرج للقتال مثل أبي لهب، ما خرج يوم بدر خوفا من هذه الرؤيا، وهذا الذي وقع. فمصيبة بدر على المشركين دخلت في كل بيوتهم، كثر القتلى فيهم. قال: وقصتها مشهورة، وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم وهي البيضاء. أميمة هي أم زينب بنت جحش التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي زينب بنت جحش يعني هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم من أميمة. وأم حكيم وهي البيضاء يقال هي توأم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم. قال: أولاهن خديجة رضي الله عنها. خديجة، نزل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله يحمل ماذا؟ سلاما من الله جل وعلا على خديجة. قال: يا رسول الله، هذه خديجة، أقرئ خديجة السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب، لأنها ملأت حياة النبي صلى الله عليه وسلم سكينة لا تزال كلماتها تدوي: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وهكذا كانت أنيسه في بيته وآزرته صلى الله عليه وسلم وشدت من عزمه، كانت وزير صدق له في بداية الدعوة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. قال: ثم سودة صاحبة القلب النقي الطاهر، وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها لما أسنت خافت أن يفارقها فتنازلت لليلتها لعائشة رضي الله عنها، وكانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الليل تطيل القيام معه. ثم عائشة التي أنزل الله تعالى براءتها في كتابه في آيات تتلى في سورة النور، روت ربع أحاديث الأحكام، وهي أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم حفصة، طلقها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بجبريل ينزل من عند الله يقول له: أرجعها فإنها صوامة قوامة رضي الله عنها. وأم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان، لما هاجرت إلى الحبشة مع زوجها تنصر زوجها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى من في الحبشة يخطبها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بالوكالة في الحبشة تطمينا لها وكسرا لجبرها. أم حبيبة في سياق الموت تقول عائشة: دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت: قد كان بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: غفر الله لك ذلك كله، غفر الله لك ذلك كله وحل لك من ذلك. فقالت لها أم حبيبة: لقد سررتني سرك الله جل وعلا. وهكذا أرسلت إلى أم سلمة يعني تتحلل منهن ما أطيب قلوبهن رضي الله عنهن. قال: وأم سلمة وهي هند بنت أبي أمية الصابرة التي صبرت في هجرتها إلى المدينة، ثم لما توفي زوجها أبو سلمة عوضها الله تعالى خيرا، وكانت تعرف لزوجها حقه، فأول ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها في أول الليل، فكانت عروسا في أول الليلة، ثم في آخر الليل قامت تصلي وكانت تعجن عجينها. هكذا تقوم بأمور بيتها وهي صاحبة العقل الراجح، لما أشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية بما أشارت عليه، فاستجاب الصحابة لأمره بعد ذلك لما ترددوا في بداية الأمر من حلق رؤوسهم ونحر هديهم. وزينب بنت جحش وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم أميمة التي زوجها الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. وميمونة وزينب قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. فأول من توفي من زوجاته بعده زينب بنت جحش رضي الله عنها، كانت أطولهن يدا يعني أكثرهن إنفاقا في سبيل الله. وميمونة أخت أم الفضل وخالة ابن عباس، قالت عنها عائشة رضي الله عنها: أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. وجويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق العابدة، كانت تذكر الله تعالى بعد صلاة الفجر، خرج من عندها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع وقت الضحى وهي في مصلاها تذكر الله، فقال لها: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصفية بنت حيي بن أخطب يعني سيد اليهود، يهود بني قريظة، جبر النبي صلى الله عليه وسلم كسرها فتزوجها وجعل عتقها صداقها، وكانت تزوره في معتكفه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. قال: وسنذكرهن في تراجمهن إن شاء الله تعالى، يعني في كتابة تهذيب الأسماء واللغات. وذكر أو وهنا لم يذكر زينب بنت خزيمة الهلالية وهي التي تلقب بأم المساكين، وهي التي توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة، سبحان الله ما عرف عنها إلا هذا اللقب، هي أم المساكين، كان كل وقتها وكانت حياتها للمساكين، تطعمهم وتكسوهم ويعني تعينهم. وبقيت يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 30 للهجرة في رمضان، وبقيت تحته شهرين أو 3 أشهر ثم توفيت رضي الله عنها. قال: وهؤلاء التسع بعد خديجة توفي عنهن، ولم يتزوج في حياة خديجة غيرها، ولا تزوج بكرا غير عائشة. وأما اللاتي فارقهن صلى الله عليه وسلم في حياته فتركناهن لكثرة الاختلاف فيهن، يعني اللاتي طلقهن يعني الخلاف فيهن كثير و نعم يعني ما عاش معهن يعني فترة طويلة، يعني كان هذا في يعني بداية الزواج، وكانت له سريتان يعني أمتان، مارية القبطية وريحانة بنت زيد وقيل بنت شمعون، ثم اعتقها. روينا عن قتادة قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، هذا على الخلاف، فدخل ب13 وجمع بين 11، 11 هؤلاء التي ذكرهن هنا في كتابه، وكما قلنا أم المساكين نزيدها عليهن، وتوفي عن 9، أن خديجة ماتت قبل يعني هجرته، وأم المساكين أيضا زينب، فيعني توفيت زوجتان من زوجاته وهو يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهن المكانة العالية، الله تعالى قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، سائحات يعني ثيبات وكثيرات الصيام، وسائحات ثيبات وأبكارا. فلما لم يبدله غيرهن فعلم أنهن قد اتصفن بهذه الصفات رضي الله عنهن. قال فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم، الموالي يعني العبيد الذين كانوا تحته، وكان هذا معروف يعني عند العرب، وكان هذا بسبب الجهاد في سبيل الله، فيعني يحصل على الموالي ويعتق وليسوا كلهم في وقت واحد، وعاشوا أطيب حياة مع النبي صلى الله عليه وسلم في كنف رحمته صلى الله عليه وسلم. قال منهم زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي أبو أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصته عجيبة. زيد بن حارثة أغار قوم على قومه بني معن فأخذوه، يعني سرقوه من قومه وباعوه في مكة، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه حزن عليه حزنا شديدا حتى قال فيه الأشعار. ففي موسم الحج نقل لأبيه أن زيد موجود في مكة، فذهب هو وأخوه يعني عم زيد إلى مكة، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني خذه بدون مقابل، ادعوه، وإذا أراد أن يرجع معك فليرجع. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تذهب مع أبيك إلى أهلك إلى بلادك إلى قومك أو تبقى معي وهو مولى عبد؟ فقال زيد بن حارثة رضي الله عنه إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا، ورفض أن يرجع مع أبيه. تأمل في الأخلاق التي رآها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجر الكعبة وقال اشهدوا أن زيدا ابني، فكان يدعى بزيد بن محمد، فطابت نفس أبيه. قال وثوبان ابن بجدد وأبو كبشة واسمه سليم شهد بدرا وباذام ورويفع وقصير وميمون وأبو بكرة، وهو الصحابي المعروف نفيع بن الحارث، وهرمز وأبو صفية عبيد وأبو سلمة وأنسة وصالح، وهو شقران، شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وضع حلة حمراء، ورباح أسود ويسار الراعي نوبي وأبو رافع واسمه أسلم وقيل غير ذلك، وأبو مويهبة الذي خرج معه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، فقال له يا أبا مويهبة إني أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة، قلت بأبي وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. وفضالة اليماني ورافع ومدعم، وهو الذي قتل بخيبر وكركرة وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متاع سفره. وزيد جد هلال بن يسار بن زيد، وعبيدة وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، يعني أسماء مختلفة. ومأبور القبطي وواقد وأبو واقد وهشام وأبو ضمير وحنين وأبو عسيب واسمه أحمر وأبو عبيدة وسفينة. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا سمي سفينة؟ كان إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ومع الصحابة، الواحد منهم إذا تعب من حمل متاعه ألقاه على سفينة وهكذا، فتتجمع عليه الأمتعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سفينة يحمل متاع القوم رضي الله عنه. سفينة حصلت له حادثة عجيبة، أنه ركب مع بعض أصحابه مركبا في البحر، فألقاهم على جزيرة أو على أرض مليئة بالأسود. فلما مشى سفينة إذا بأسد أمامه، فقال له: أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالأسد يأتي عند سفينة ويدله الطريق، ثم بعد ذلك يهمهم كالمودع له. الله أكبر. فما من دابة في الأرض إلا وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو له وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. إذا كان من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعرف الحجر والشجر والحيوان وكل شيء صلى الله عليه وسلم. قال: وسلمان الفارسي وأيمن ابن أم أيمن وأفلح وسابق وسالم وزيد بن بولى وسعيد وضميرة وعبيد الله بن أسلم ونافع ونبيه ووارد ووردان وأبو أثيلة وأبو الحمراء. ومن الإماء سلمى أم رافع وأم أيمن بركة، وهي حاضنته صلى الله عليه وسلم، وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت بنت سعد، وخضرة ورضوى وأميمة وريحانة وأم ضميرة وماريا وشيرين، وهي أختها أخت ماريا، وأم عباس. وكثير من هؤلاء المذكورين لهم ذكر في هذه الكتب، يعني الكتب التي ألفت في زمنه من كتب الشافعية، المزني والوسيط والوجيز والروضة. فكما ذكرنا النووي رحمه الله تعالى نظر في هذه الكتب وجمع ما فيها من أسماء ولغات، أسماء البلدان، أسماء الأعلام، الكلمات الغريبة، وجمع في هذا الكتاب تهذيب الأسماء واللغات، وافتتح بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسيأتي بيان أحوالهم في تراجمهم إن شاء الله تعالى. واعلم أن هؤلاء الموالي لم يكونوا موجودين في وقت واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كل بعض منهم في وقت، والله أعلم. وطبعا فيهم خلاف يعني في ذكر بعض الأسماء التي مرت معنا، أحيانا تكون أسماء مختلفة يكون الشخص واحد لكن اختلف في اسمه. قال: فصل في خدمه صلى الله عليه وسلم. منهم أنس بن مالك رضي الله عنه. جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة، قالت: يا رسول الله، هذا أنيس، يعني أنس بن مالك، ابني أتيتك به يخدمك، فادعو الله له. فقال: اللهم أكثر ماله ولده. فكان أكثر الصحابة أو أكثر الناس مالا وولدا، وكان عمره 10 سنين لما جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، صلى الله عليه وسلم، ولا قال لشيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. تأمل في حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وتأمل أيضا في حسن أدب أنس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني عاش طيلة هذه الفترة مع النبي صلى الله عليه وسلم وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أف قط. وكان أنس رضي الله عنه يقول عن نفسه: ما من ليلة إلا وأرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المنام، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، ما من ليلة إلا ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ثم يبكي أنس رضي الله عنه شوقا للقائه صلى الله عليه وسلم. وعند موته بكى عليه أهله، فكان مسرورا عند موته شديد الفرح، ويقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه رضي الله عنه. قال: وهند وأسماء، وهند وأسماء ابن حارثة الأسلميان، وربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال: وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحبا عليه، إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس حطهما وجعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته صلى الله عليه وسلم يقود به في الأسفار، وبلال المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق وذو مخمر، ويقال مخبر بالباء الموحدة، ابن أخي النجاشي ويقال ابن أخته، وبكير ابن شداخ الليثي ويقال بكر، وأبو ذر الغفاري، والأسلع ابن شريك ابن عوف الأعرجي، ومهاجر مولى أم سلمة، وأبو السمح رضي الله عنهم. أسماء ما نعرف عنهم شيئا إلا الأسماء، أسماء لعلك لا تجد لهم خبرا في كتب التراجم إلا الأسماء. لكن تأمل، أبقى الله تعالى ذكرهم ببركة خدمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكونون بإذن الله معه في الجنة في الفردوس الأعلى. ما تدري هؤلاء الرجال كيف كانت أعمالهم، كيف كانت عبادتهم. لا شك أنهم وصلوا إلى أعلى مقامات الإيمان، وهم خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشروه هذه العشرة العظيمة الطيبة. الصلاة تعالى اجعلنا خدما لسنته صلى الله عليه وسلم. قال: فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أفقه وحسن تدبيره صلى الله عليه وسلم أنه جعل كتابا يكتبون القرآن حتى يحفظ القرآن، لأن حفظ الصدر خوان والإنسان ينسى. قال: ذكرهم الحافظ أبو القاسم في تاريخ دمشق أنهم 23، وروى ذلك كله بأسانيده، وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن مسلمة والأرقم بن أبي الأرقم وأبان بن سعيد بن العاص وأخوه خالد بن سعيد بن العاص وثابت بن قيس وحنظلة بن الربيع وخالد بن الوليد وعبد الله بن الأرقم وعبد الله بن زيد ابن عبد ربه والعلاء بن عقبة والمغيرة بن شعبة والسجل. السجل هذا جاء فيه حديث يعني ضعيف عند أبي داود، بل قال ابن كثير هو منكر جدا، يذكر عند قول الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يقولون هو كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث منكر جدا، ولا يصح أن للنبي صلى الله عليه وسلم كاتب اسمه السجل. وزاد غيره شرح بيل بن حسنة. قالوا: وكان أكثرهم كتابه زيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه كلف زيد بن ثابت أن يجمع القرآن في زمن أبي بكر الصديق قال إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. فهكذا تعاون الصحابة على جمعه. قال هذه فصول قصيرة نأخذها سريعا. قال فصل في رسله صلى الله عليه وسلم. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتشر الإسلام في الجزيرة أرسل رسله إلى ملوك أهل الأرض حتى تنتشر الرحمة المهداة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى يعبد الناس ربهم، يوحد الله جل وعلا. قال أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض، ثم أسلم حين حضره جعفر ابن أبي طالب وحسن إسلامه. هنا نبه ابن القيم أن أصحم النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو هذا الذي كتب إليه، ويقال هذا الثاني الذي أرسل إليه الكتاب لا يعرف إسلامه بخلاف الأول الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال وأرسل دحية ابن خليفة الكلب بكتاب إلى هرقل عظيم الروم، فاحترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يسلم لكنه خاف على ملكه، فأبقى الله له ملكه لأنه احترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، وكسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه وسلط عليه ولده فقتله واستولى على ملكه. قال وحاطب ابن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية فقال خيرا، وقارب أن يسلم، وأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها شيرين فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت، يعني شيرين. وأرسل عمرو بن العاص إلى ملكي عمان فأسلم، وعمان تطلق على دولة عمان الآن والإمارات، هذا كله الساحل يسمى عمان. وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم من هذه البلدان أهل عمان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. وهذه يعني منقبة لأهل عمان يدخل فيهم أهل الإمارات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من يقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمها ويعرف قدرها، يعرف قدر سنته صلى الله عليه وسلم وشريعته، وأن يجعلنا من جنده ومن أنصاره ومن حزبه وأتباعه صلى الله عليه وسلم. قال وأرسل سليط بن عمرو العامري إلى اليمامة إلى هوذة ابن علي الحنفي، وأرسل شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام، وأرسل المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري، وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين فصدق وأسلم، وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى جملة اليمن داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم وسوقتهم. هنا ذكر المحقق أن سائر الملوك أسلموا إلا هرقل والمقوقس وهوذة وكسرى والحارث ابن أبي شمر. قال فصل في مؤذنيه له صلى الله عليه وسلم 4 من المؤذنين: بلال الحبشي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم، و لما رأى عبد الله بن زيد رؤيا الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، وجاء في سيرة بلال أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رضي الله عنه يطيق أن يؤذن، كان كلما ذكر شهادة أن محمد رسول الله في أذانه يبكي ويكون له يعني نحيب من البكاء رضي الله عنه. وابن أم مكتوم بالمدينة، يعني بلال وابن أم مكتوم بالمدينة، وأبو محذورة بمكة، وكان شابا صغيرا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم بصوته الحسن، سمع صوته الحسن وهو يستهزئ بالأذان، لما سمع مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في الطريق فسمعه أبو محذورة، فجعل أبو محذورة يقلد صوته يستهزئ مع بعض أصحابه، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فألقى عليه الأذان، علمه الأذان، أعجب بصوته، ثم وضع يده على صدره ودعا له، فأذهب ما في صدره من كراهية النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم أبو محذورة، فكان مؤذن أهل مكة. وسعد القرض بقباء، وسيأتي بيان أحوالهم في تراجمهم إن شاء الله تعالى. ثم يذكر شيئا من غزواته وسراياه، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله مع ما بعده من أخلاقه وخصائصه ومعجزاته في درس غد إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، صلى الله تعالى لذة النظر إلى وجه الله الكريم والشوق للقائه جل جلاله، صلى الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين، وأن يفك كرب إخواننا في الصومال في هذه الأيام، هم يقاسون مجاعة شديدة، نسأل الله تعالى أن يلطف بهم وأن يلطف بالمسلمين وأن يكون لهم في كل مكان، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.